أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. الكلام إن شاء الله تعالى في قاعدة التحسين والتقبيح بصورة عامة، وسوف نتحدث عن جملة من المباحث المرتبطة بهذه القاعدة، بحيث أننا إذا سلطنا الأضواء على هذه الأمور التي سوف نشير إليها في الدروس القادمة، هذه الأمور برمتها وبجزئياتها سوف تشكل لنا أركان قاعدة التحسين والتقبيح. ولكن قبل الخوض في بيان هذه القاعدة وما قيل في هذه القاعدة، لا بد من بيان مقدمة وهي مهمة جدا. لا شك ولا ريب بأن قاعدة التحسين والتقبيح تعد واحدة من أهم القواعد التي تشكل مدركاً وأساساً لكثير من المسائل والمباحث الكلامية التي تتعلق بعلم الكلام، وهذا ما سنشير إليه إن شاء الله في الأبحاث المتقدمة، حيث أننا سوف نسلط الأضواء على ثمرات قاعدة التحسين والتقبيح، وسوف يتضح أن هنالك جملة من المباحث الكلامية تعتمد على أساس هذه القاعدة. هذا أولا. وثانيا، كما أن لها دور في المباحث الكلامية وفي مسائل علم الكلام، كذلك هذه القاعدة لها دور في بعض المباحث الأخلاقية، حيث أن جملة من المباحث علم الأخلاق تعتمد أو ترتبط بمسألة التحسين والتقبيح. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، كما أن لها علاقة بمسائل علم الكلام وأبحاث علم الكلام، وكذلك لها علاقة بعلم الأخلاق وبمسائل علم الأخلاق، كذلك هذه القاعدة لها دور بارز في جملة من المطالب الأصولية، وقد يأتي الحديث عن هذه المطالب فيما بعد. الآن بعد بيان هذه المقدمة، علينا أن نتحدث عن قاعدة التحسين والتقبيح في ضمن عدة أمور. أنا ما راح أسلط الأضواء على هذه الأمور، لأنه ما نقدر نقول 5 أمور أو 6 أمور أو 7 أمور، وبالتالي من خلال بيان هذه القاعدة يتضح أن هذه الأمور التي تبين لنا قاعدة التحسين والتقبيح هي أكثر من 6 أو أكثر من 7. ولعل البعض منكم يستشكل ويقول شيخنا ليش أنتم أشرتم إلى 6 أمور أو 7 أمور؟ لا، إحنا نقول هذه القاعدة إذا أردنا أن نسلط الأضواء عليها، فإن هنالك مجموعة من الأمور سوف نبحثها في ضمن القاعدة، وهي التي تشكل أساس القاعدة، ومن خلال معرفة هذه الأمور يتضح معنى القاعدة بصورة كلية. الآن خلونا نسلط الأضواء على المبحث الأول من مباحث هذه القاعدة، أو على الأمر الأول من أمور هذه القاعدة. الأمر الأول، يقع الكلام في تاريخ هذه القاعدة، في تاريخ قاعدة التحسين والتقبيح. فنقول، هل أن هذه القاعدة من ابتكارات متكلمي المسلمين أم أن غيرهم قد سبقهم بذلك؟ هذه القاعدة لو هي ابتكار متكلمي المسلمين، لو لا بأن غير المسلمين هو من تنبه وابتكر هذه القاعدة. أقول بالرغم من بحث المسلمين لهذه القاعدة وبيان جملة من الأمور المرتبطة بها، بل إشارة إلى كثير من الأمور المرتبطة بهذه القاعدة قد أشار إليها المسلمون، إلا أنها ليست من ابتكاراتهم كما ذهب إلى هذا الرأي بعض الأعلام. بعض الأعلام قال قاعدة التحسين والتقبيح هي ليس من ابتكارات متكلمي وفلاسفة المسلمين، بل سبقهم إلى ذلك فلاسفة الإغريق. شلون سبقهم إلى ذلك فلاسفة الإغريق؟ قال بعد تقسيمهم فلاسفة الإغريق، بعد تقسيمهم للحكمة إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية، انتهوا واهتدوا إلى قاعدة ومسألة التحسين والتقبيح. طبعا لابد من الإشارة إلى نقطة مهمة حتى يتضح للأخوة ذلك، بأن صحيح فلاسفة الإغريق هم من ابتكر هذه القاعدة كما ذهب إلى ذلك بعض الأعلام، إلا أنهم لم يخوضوا في شرحها وتفاصيلها وتفريعاتها. من خاض في شرحها وفي تفاصيلها وفي تفريعاتها طبعا متكلمي المسلمين هم الذين خاضوا في زوايا وجزئيات هذه القاعدة، إلا أن من ابتكرها هم فلاسفة الإغريق، لأنهم بعد أن قسموا الحكمة إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية اهتدوا إلى هذه القاعدة. وعلى أي حال فإن فلاسفة الإغريق أخذوا يتداولون هذه القاعدة لكي يثبتوا من خلالها مجموعة من القيم الأخلاقية من قبيل أن الصدق وأداء الأمانة ولزوم العمل بالميثاق واحترام حقوق الآخرين يجب فعلها باعتبارها حسنة، والضد لهذه الأمور لا يجب فعله لأنه قبيح. ثم بعد ذلك بعد أن تناولها فلاسفة الإغريق، تناولها المسلمون وبنوا عليها كثير من المسائل الكلامية، وقد يقال أي نقطة مهمة، تناولها المسلمون وبنوا عليها كثير من المسائل الكلامية. شلون؟ لأن البعض ذهب إلى أن فكرة قاعدة التحسين والتقبيح متى ظهرت عند المسلمين؟ احنا مو قلنا بالبداية بأن تاريخها وابتكار هذه القاعدة يعود إلى فلاسفة الإغريق؟ خب جيد جدا، هذا إلزموا بديكم أخواني. ثم بعد ذلك تناول المسلمون هذه القاعدة وبنوا عليها كثير من المسائل، سواء الكلامية أو الأخلاقية أو الأصولية. لكن السؤال اللي يمكن أن يطرح هو متى ظهرت فكرة قاعدة التحسين والتقبيح عند المسلمين؟ البعض قال بأن ظهور هذه القاعدة وتجلياتها عند المسلمين ظهرت أو اهتدوا إليها بعد ترجمة الكتب اليونانية الفلسفية وغيرها إلى اللغة العربية، وقبل الترجمة لم يكن هنالك ظهور لهذه القاعدة في أروقة المسلمين. بعد أن ترجمت الكتب اليونانية الفلسفة اليونانية ترجمت إلى اللغة العربية، فهذه الترجمة لعبت دورا مهما في تلقي المسلمين لهذه القاعدة والعمل على تشييد أركانها والغور في جزئياتها. هذا ما يمكن أن يقال لأول وهلة. فإذا إخواني ركزوا في هذه النقطة، هواي مهم أن الطالب يطلع على تاريخ القواعد. فإذا أرجع فقط أفهرس المطلب حتى بعد ذلك أشير إلى أن من تبنى أن هذه القاعدة ظهرت في الفكر الإسلامي بعد ترجمة الكتب اليونانية، هذا ليس بصحيح. إذن الفهرسة كالتالي: أول ظهور لهذه القاعدة، وأن هذه القاعدة هي من ابتكارات فلاسفة الإغريق، هاي أولا. زين، ثم بعد ذلك أخذها المسلمون من فلاسفة الإغريق. متى أخذها المسلمون من فلاسفة الإغريق؟ قالوا الفضل يعود إلى ترجمة الكتب اليونانية الفلسفية إلى اللغة العربية، فعندما ترجمت اطلع عليها المسلمون فأخذوا القاعدة، ثم بعد ذلك خاضوا في شرحها وفي تعريفاتها. هذا اللي يمكن أن يقال، إلا أن هذا الكلام ليس بصحيح كما ذهب البعض إلى ذلك. البعض لم يرتضي أن ظهور هذه القاعدة في الفكر الإسلامي هو ناتج عن ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية، بل قال أن هذه القاعدة كانت مطروحة بروحها، يعني لبا وجوهرا وروحا مطروحة في القرآن الكريم. يا بشنون مطروحة في القرآن الكريم؟ قال إيه، القرآن الكريم أشار إليها روحا إلى هذه القاعدة، وإن لم تكن معنونة بهذا العنوان، يا عنوان عنوان التحسين والتقبيح. فذهب البعض، ذهب البعض في قواعده الكلامية إلى أن هذه القاعدة ظهرت في الفكر الإسلامي مو بعد ترجمة الكتب اليونانية الفلسفية إلى العربية وبعد ذلك أخذها المسلمون وبحثوا في طياتها، لا، بل هذه المسألة، مسألة التحسين والتقبيح، هذه وإن لم تكن بهذا العنوان مطروحة إلا أنها لبا وروحا وجوهرا مطروحة في القرآن الكريم، وقد أشار إليها القرآن الكريم. جيد جدا. فهسه إذن هي من ابتكارات علماء الإغريق، البعض قال اهتدى إليها المسلمون بعد ترجمة اللغة الكتب اليونانية للغة العربية، البعض الآخر رفض ذلك، قال أقدم من ذلك، أصلا هذه القاعدة موجودة في القرآن الكريم وقد أشار إليها القرآن الكريم، إلا أنها لم تكن معنونة بهذا العنوان وهو التحسين والتقبيح. زين، جيد جدا. الآن من حقنا أن نسأل من ذهب إلى أن هذه القاعدة قد أشار إليها القرآن الكريم من ناحية الروح ومن ناحية الجوهر. نقول شلون هذا بيننا، هذا مدعى. إجا هو الرجل قال بيان هذا متوقف على مقدمة، متوقف على مقدمة، وهي بأنه لا يخفى على الكثير أن علم الكلام يبحث عن الذات الإلهية من حيث الصفات ومن حيث الأفعال. هاي المقدمة نحتاجها، التفتوا إخواني جيدا، الله يحفظكم، هاي مهمة جدا. علم الكلام يبحث عن من؟ يبحث عن ذات الإلهية من ناحية صفاتها ومن ناحية أفعالها، صفات الله وأفعال الله. ومسألة الحسن والقبوح متعلقة بأفعاله تعالى، سواء كانت هذه الأفعال في مجال التكوين، خلق السماوات والأرض، زين هاي مجال تكويني، خلق الشمس، خلق الكواكب، هذا مجال تكويني، أفعال تكوينية. إذن مسألة الحسن والقبح متعلقة بأفعال الله تعالى، سواء كانت هذه الأفعال في مجال التكوين أو في مجال التشريع، فبالتالي هي مبنية على أساس العدل والحكمة، وأفعاله تبارك وتعالى معللة بغايات، حيث أنها منزهة عن اللغو والعبث والسفاهة. فإذن أفعال الله عز وجل في مجالها التكويني، خب لابد من حكمة من خلق السماوات والأرض، خلق الشمس، خلق القمر، خلق الكواكب الأخرى، كذلك هذه الأفعال لابد لها من غايات، وإلا إذا كانت هذه الأفعال صادرة بدون غاية سوف يكون هذا الفعل فعل عبثي، والله تبارك وتعالى منزه عن العبث لأن العبث قبيح. فبالتالي هاي أساس العدل، أساس الحكمة، بأنها معللة بغايات، بأن الأفعال منزهة عن اللغو، بأن الأفعال منزهة عن العبث، بأن الأفعال منزهة عن السفاهة. هذه وين ترتبط إخواني؟ ترتبط بمسألة التحسين والتقبيح كما سيأتي إن شاء الله. وبعبارة أخرى إحنا عندنا مقامين، المقام الأول هو مقام الثبوت، والمقام الثاني هو مقام الإثبات، وهذا واضح إن شاء الله عند الجميع، يعني أصل الموضوع ثابت، الطالب في هذه المرحلة يعرف مقام الثبوت ومقام الإثبات. في المقام الأول وهو مقام الثبوت، نحكم بأن جميع أفعاله تبارك وتعالى صادرة عن حكمة وغاية، بأن جميع أفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن حكمة وغاية، وإلا إذا لم نقل بأنها صادرة عن حكمة وغاية، هذا راح يلزم شنو؟ راح يلزم العبث، أو يلزم السفاهة والعياذ بالله، أو يلزم اللغو والعياذ بالله، والله تبارك وتعالى منزه عن كل هذه الأمور. هذا المقام الأول. المقام الثاني وهو مقام الإثبات. مقام الإثبات شنو؟ مقام الإثبات معناه أن العقل يدرك وجه الحكمة في بعض أفعاله تعالى، بل يمكن أن يصل إلى بعض الغايات والأهداف الحكيمة في الأفعال. فإذا مقام الثبوت المقام الأول، نجي نأسس نقول جميع أفعال الله تبارك وتعالى صادرة عن حكمة وعن غاية، فهو منزه عن اللغو والعبث والسفاهة. أما مقام الإثبات، مقام الإثبات نجي نقول العقل يدرك وجه الحكمة في بعض الأفعال، بل يمكن للعقل أن يصل إلى بعض الغايات والأهداف الحكيمة في بعض الأفعال. ليش؟ أن العقل بما أنه قوة مدركة مزودة، أي أن الله سبحانه وتعالى زودها ببعض الخصائص، قادرة على معرفة حسن بعض الأفعال الصادرة عن الفاعل الحكيم وقبح بعض الأفعال من دون الرجوع إلى الشرع في ذلك. طبعا هذا راح يمر علينا الخلاف اللي بين المعتزلة والإمامية وبين الأشاعرة. فالعقل الله سبحانه وتعالى زوده ببعض الخصائص، هذه الخصائص التي زود بها العقل من خلالها العقل قادر على معرفة حسن بعض الأفعال الصادرة عن الفاعل مختار الحكيم وقبح بعض الأفعال من دون الرجوع إلى الشرع في ذلك. بعد هذه المقدمة خلونا نرجع إلى القرآن الكريم ونثبت كما ذهب إلى هذا الرأي البعض، ونثبت كيف أن بعض الآيات ناظرة أو مناظرة، كيف أن بعض الآيات تؤسس لمسألة التحسين والتقبيح في مقام الثبوت وكذلك في مقام الإثبات، أو تشير، لأن إذا قلنا ناظرة فهذا معناه بأنها ثابتة في مرحلة سابقة، يعني التحسين والتقبيح ثابت في مرحلة سابقة، ويجي القرآن يشير إلى تلك المرحلة. لا، الدعوة التي ادعاها البعض بأن القرآن أشار إلى روح هذه القاعدة، والمسلمون تلقوا هذه القاعدة من هذه الإشارات التي أشار بها القرآن الكريم إلى مسألة التحسين والتقبيح. هسه هذا مرضي مو مرضي يجي الكلام عنه. فإذا خلونا نجي إلى مقام الثبوت وكذلك إلى مقام الإثبات. ما يمكن أن يقال في مقام الثبوت نقول هنالك بعض الآيات الدالة على حسن بعض الأفعال وقبح بعضها، من قبيل ما ورد في سورة الذاريات الآية 56: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وظاهر الآية المباركة أن الغاية من الخلق هي العبادة، وبدون وجود الغاية يثبت القبح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبح يعني بدون وجود غاية من خلق الجن والإنس راح يكون عبث، والعبث قبيح، والله سبحانه وتعالى منزه عن القبح. وظاهر الآية المباركة أن الغاية من الخلق هي العبادة، وبدون وجود الغاية يثبت القبح، والله منزه عن القبح. كذلك في سورة النحل 36: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وظاهر الآية أن بعثة الرسول لها غاية فلم تكن عبثا، وغاية البعثة هو العبادة واجتناب الطاغوت. وإذا لم تكن لبعثة الرسول غاية فسوف يكون بعث الرسول عبث أو لغو، والله سبحانه وتعالى منزه عن العبثية واللغوية. وكذلك في قوله تعالى في سورة العنكبوت الآية 45: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وظاهر الآية أن إقامة الصلاة أو أن الحكمة من الصلاة هي النهي عن الفحشاء والمنكر، فإقامة الصلاة لها حكمة أو لها غاية، هذا في مقام الثبوت. وأما ما هو ناظر إلى مقام الإثبات وهو أن الله أعطى قدرة للعقل على معرفة حسن بعض الأفعال من قبحها، فهذا ما أشارت إليه الآية في سورة الشمس الآية 7 الآية 8: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، على التفسير القائل بأن المراد من النفس العقل، فالعقل عندما سواها الله سبحانه وتعالى أوجده ألهمه بعض الخصوصيات التي يمكن له من خلالها أن يميز الحسن من القبح، فألهمها فجورها وتقواها، إلى غيرها من الآيات الدالة على ذلك، إلى غيرها من الآيات الدالة على ذلك. فإذا المسلمون تلقوا هذه القاعدة، تلقوها أو أن هذه القاعدة لها جذور في القرآن الكريم، لها جذور في القرآن الكريم، لا أنها متلقات من كتب فلاسفة اليونان بعد ترجمتها إلى اللغة العربية، هذا ما يمكن أن يقال، ولكن يمكن أن يناقش في هذا الرأي، يمكن أن يناقش في هذا الرأي. نجي نقول يعني شنو صاحب هذا الرأي، يعني شنو هذه القاعدة موجودة روحا ولبا في القرآن الكريم، شنو معناها موجودة روحا ولبا في القرآن الكريم؟ إما أن نقول بأن تاريخ هذه القاعدة، تاريخ هذه القاعدة موجود في القرآن الكريم، هذا تاريخ هذه القاعدة يرجع إلى أن القرآن الكريم قد أشار إليها، وإن كان العقل مدركا لهذه القاعدة، زين، وإن كان العقل مدركا إلى هذه القاعدة، فالقرآن الكريم إجا أشار لما يقرره العقل، فتكون هذه الآيات مرشدة إلى ما ثبت في العقل في مرحلة سابقة. ولكن نقول يا بترى تاريخ القاعدة عند المسلمين ترى موجود في القرآن الكريم، لكن لا بعنوان التحسين والتقبيح، لا بعنوان التحسين والتقبيح، وإنما روح القاعدة موجود في القرآن الكريم. وإما أن نقول لا، هذه القاعدة من ابتكارات القرآن الكريم. فهو القرآن الكريم أرشد الآخرين إلى هذه القاعدة. خب نقول هذا الكلام معناه هذا إذا قلتم هيك يعني بعد راح تكون القاعدة ليست بقاعدة عقلية، وإنما راح تكون القاعدة قاعدة شرعية، إنما راح تكون القاعدة قاعدة شرعية، وبالتالي راح يلزم لوازم فاسدة. واحدة من هذه اللوازم، إحنا مسألة إثبات الوحي، مسألة إثبات الوحي يكون عن طريق العقل، ومسألة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى عن طريق العقل. فإذا قلتم بأن هذه القاعدة هي من ابتكارات القرآن الكريم، وأردنا أن نثبت الوحي من خلال قاعدة التحسين والتقبيح، لأن راح يمر علينا، قلنا إلها دخل في جملة من المباحث الكلامية، من خلال قاعدة التحسين والتقبيح، هذا راح يلزم الدور، هذا راح يلزم الدور. شلون هذا الدور يجي إن شاء الله، ما نريد نخوض في هاي التفاصيل. بالتالي إخواني نريد فقط هذا الزوائد عفوها، نريد نتوصل إلى هذه الحقيقة. تاريخ القاعدة، أولا الإغريق، فلاسفة الإغريق هم من ابتكر هذه القاعدة، ثم تلقاها المسلمون زين بعد ترجمة الكتب اليونانية إلى اللغة العربية، تلقوا هذه القاعدة وغاصوا في شرحها وفي تفاصيلها، أو لا، بأنه تاريخ هذه القاعدة يرجع إلى القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم قد أشار إلى هذه القاعدة ولكن روحا ولبا وجوهرا، وإن لم تكن معنونة بهذا العنوان. وبالنتيجة يمكن أن يقال إن قاعدة التحسين والتقبيح من حيث ظهورها في كلمات المسلمين مرت بثلاث مراحل تاريخية. المرحلة الأولى قبل ظهور القدرية والمعتزلة، وقلنا هاي وإن كانت غير مطروحة باسمها وعنوانها، بل مطروحة لبا وجوهرا كما أشرنا في ذلك القرآن الكريم. اثنين، بعد ظهور المعتزلة إلى آخر القرن الثالث، فكانت معنونة باسمها وتتفرع عليها مسائل العدل في علم الكلام، ولكن لم يحدث فيها نزاع كلامي. ثلاثة، بعد ظهور الأشعرية في القرن الرابع، حيث صارت من أعظم المسائل نقاشا وجدلا بين المتكلمين. هذا ما يمكن أن يقال في تاريخ القاعدة. هذا خوب ليس بمهم أن واحد يركز عليه هواي، لكن لطيف أن واحد يطلع على تاريخ هذه القاعدة. أكو بعض الزوائد أشرت إلها، مو بالذات أن تلتفت إلها، أهم شيء إحنا عندنا أن نفهم هذه القاعدة بالفهم الصحيح. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.